قيل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حديث اليوم عن علامات الساعة الصغرى والكبرى. وقد جاءت آيات وأحاديث في بيان اقتراب الساعة ومجيئها، فمن ذلك قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي أمارتها وعلاماتها. وقال تعالى: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا الساعة، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. وقال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أجلكم في من مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم بين إصبعين. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: بعثت في نفس الساعة فسبقتها كما سبقت هذه وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. والأحاديث في هذا الباب كثيرة لا تحصى، تدل على قرب قيام الساعة. ومن أدل ذلك ما قاله الله تعالى في كتابه الكريم لما جعلها كالغد الذي يأتي بعد اليوم، فقال: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذا يدل على أنه لم يكن عنده علم به، وقد نطق به القرآن الكريم: قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فلم يكن يعلمها هو صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وإنما أخفاه لأنه أصلح للعباد لئلا يتباطروا عن التأهب والاستعداد له، كما أن خفاء وقت الموت أصلح لهم وأنفع. فهذه الساعة التي يجب أن يعد كل واحد منا عدته لها، واقتراب الساعة مرتبط بفراق العبد لهذه الدنيا، لأنه إذا ما مات أحد منا فقد انقطع عن الدنيا، وما دام انقطع عن الدنيا فإنه في قبره ومن قبره ينتظر الساعة قرب الرحيل إلى ديار الآخرة فاجعل إلهي خير عمري آخرة فلئن رحمت فأنت أكرم راحم وبحار وجودك يا إلهي ذاخرة آنس نبيتي في القبور وحدتي وارحم عظامي حين تبقى نافرة فأنا المسيكين الذي أيامه ولت بأوزار غدت متواترة وتوله باللطف عند مآله يا مالك الدنيا ورب الآخرة. هذه الساعة التي يغفل عنها الكثير، فهذا يبحث عن المال، وذاك يبحث عن الجاه والسلطان، وهذه تبحث عن أثاث ومتاع في الدنيا وتبكي على ضياع أثاثها أو متاعها مع أنها ستطلق كل هذا وتمضي. ولعل من قلة خشية الله عز وجل هو تنافس العباد في طلب الدنيا ولا تجد لهم تنافسا في طلب الآخرة والأخذ بأسبابها. فهذه الساعة أيتها الأخوات يجب أن ننظر إليها نظر المؤمن المعتبر الذي يعلم أنه بين اللحظة والأخرى في انتظار أمر من الله عز وجل لملك الموت ليقضي أمرا كان مفعولا، ثم بعد ذلك ندفن في التراب، فإما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، ثم بعد ذلك تنشق القبور عن أهلها ويذهب كل واحد إلى مذهبه، طريق في الجنة وطريق في السعير. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذه الساعة يوم القيامة، يوم القامة، يوم الصاخة، يوم التغاضي، يوم يود المجرم لو يحتج من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. هذه الساعة التي يغفل عنها الكثير من الناس لقلة خشيته من الله عز وجل، هذا هو السبب الأول. أما السبب الثاني فهو الانشغال بالدنيا، الانشغال بجمع حطامها، فعجبا لمن تبكي وتندم على ضياع حظ من حظوظها من مال أو زوج أو أثاث أو ما نحو ذلك مما لا يبكي عليه من كان قلبه معلق بما عند الله عز وجل في جنته بما أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين من النعيم المقيم في الجنة. والكلام عن علامات الساعة ليست قصة وليست معلومات عامة وليست أمور يعلمها الإنسان لأول مرة، ليس هذا هو الأمر وليس هذا هو المقصود، وإنما يجب أن تعلموا أن الساعة قد اقتربت وأن كل يوم يمر على كل واحدة منكم يقرب وقت موتها ولقائها بربها عز وجل ودفنها في التراب. فلتنظر لنفسها ولتعلم تمام العلم أنها لا تزال مقصرة في جنب الله عز وجل وأنها مشغولة بدنيا زائلة وبحطام زائف، فلتتب إلى الله عز وجل ولتعد إليه نادمة متضرعة خائفة منيبة إلى ربها عز وجل، عسى الله سبحانه وتعالى أن يبدل سيئاتها حسنات. وعلامات الساعة تنقسم إلى قسمين، علامات صغرى وعلامات كبرى. العلامات الصغرى ظهرت من اول مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، ويشتد ظهورها كلما اقترب فناء الدنيا وزوالها. اما العلامات الكبرى فهي التي تأتي قبل قيام الساعة بقليل، حتى اذا ظهرت واحدة منها جاءت التي بعدها ثم التي تليها حتى تنتهي علامات الساعة الكبرى، فتقوم الساعة وتنشق القبور عن اصحابها. فمن العلامات الصغرى ما اخرجه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: بعثت انا والساعة كهاتين، واشار بالسبابة والوسطى. فهذا يدل على ان بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وختم النبوة والرسالة به من علامات قرب الساعة. ففي الحديث دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين الساعة نبي اخر، فهي تلي وتأتي بعده، وهذا اخبار بقرب وقوعها. وفي حديث جبريل انه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها. قال صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة الغراة العالة بعاء الشاء يتطاولون في بنيان. قال الكوكبي: المقصود الإخبار عن تبدل الحال بأن يستولي أهل البادية على الأمر ويتملكوا البلاد بالأرض، فتسقوا أموالهم وتنصرف هممهم إلى تشييد البنيان والتفاق به، وقد شاهدنا ذلك في هذه الأزمان. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كل يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويقصر الحوض وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيطيب حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا إذني به، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يقوم الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يقيانه، ولتقومن الساعة وقد انسرق الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يريث حوضه فلا يسقى منه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. فهذا حديث عظيم يبين بعض علامات الساعة الصغرى، وذكر علامة واحدة من علامات الساعة الكبرى وهي طلوع الشمس من المغرب. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان. قال الإمام ابن حجر: المقصود فئة علي ومن معه، وفئة معاوية ومن معه، يكون بينهما مقتلة عظيمة دجالون كذابون قريب من 30 أي حتى يظهر دجالون كذابون قريب من 30 وأمثال هؤلاء: الأسود العنسي صاحب صنعاء، ومسيلمة الكذاب صاحب اليمامة، وممن ادعى النبوة طليحة بن خويلد وسجاه، وقد رجع هذان الأخيران عن دعواهما. ومن هؤلاء المتأخرين مؤسسي القديانية والبهائية في عصرنا هذا. كل يزعم أنه رسول، وحتى يقبض العلم، يعني يقبض علماء الدين والدعاة إلى الله عز وجل. فلا يجد أحد من الناس من يستفتونه في أمر دينهم ولا من يعينهم على أمر الدين والدنيا، فتظهر الفتن وينتشر المنكر، وحتى يقبض العلم وتسقط الزلازل ويتقارب الزمان. المراد من ذلك نزع البركة من كل شيء حتى من الزمان، فتكون السنة في بركتها والانتفاع بها كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة. وهذا الأمر معلوم لنا. يطهر الفتن ويسقو الهرج وهو القتل، وحتى يسقو فيكم المال فيطيب حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرض فيقول الذي يعرضه عليه لا أبالي به، أي من علامات الساعة الكبرى كثرة الأموال، حتى أن صاحب المال يبحث عمن يقبل صدقته ويعرضه صدقته عليه فيقول لا حاجة لي به. وحتى يتطاول الناس في البنيان، أي يتفاخرون بالبنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. وهذا الأمر نجده على كثير من الألسنة، كقوله لعل الذين في القبور أحسن منا. وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت وراءها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان ولا يخويان، يعني أن رجل يشتري من آخر ثوب، فقبل أن يتم البيع وقبل أن يطوى هذا الثوب تقوم الساعة. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته، أي بلبن ناقته ذات اللبن، فلا يطعمه، يعني لا يشربه، يعني أنه يأخذ لبن ناقته ويذهب به لكي يشربه، فتقوم الساعة. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه، أي يصلحه في الطين، فلا يسقى منه، أي فلا يشرب منه. ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه، أي إلى فمه، فلا يطعمها، أي تقوم الساعة قبل أن يدخل اللقمة في فمه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراف الساعة أن يوقع العلم ويظهر الجهل ويكشو الزنا ويشرب الخمر ويكشو النساء ويقل الرجال حتى لا يكون لخمسين امرأة قيم واحد. أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويكشو الزنا ويشرب الخمر ويكشو النساء ويقل الرجال حتى لا يكون لخمسين امرأة قيم واحد، أي في مقابل خمسين امرأة رجل واحد. فمن علامات الساعة أن يكون عدد النساء أكثر من عدد الرجال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا أسند الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتل إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وأما العلامات الكبرى فقد ورد في بعض الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عشر منها، وذلك في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري حيث قال
طلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتفاكر، فقال ما تفاكرون؟ قالوا نبكي الساعة. قال إنها لم تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خصوف، خص بالمشرق وخص بالمغرب وخص بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. فأول هذه العلامات هو طلوع الشمس من المغرب، وهذه الآية بداية التغيير الذي يحدثه الله عز وجل على نظام الكون في الحياة الدنيا إيذانا بقرب وقوع الساعة الذي يكون معه تغيير شامل لنظام الكون. وقد ورد في بعض الأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية يعني طلوع الشمس من المغرب تكون أول العلامات الكبرى ظهورا. فقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا. يعني سواء كان طلوع الشمس من المغرب ظهر أولا فيعقبها مباشرة خروج الدابة على الناس ضحى، أي في وقت الضحى أو العصر. أما العلامة الثانية فهي خروج الدابة، وهذه الآية أشار إليها الله تعالى في القرآن حيث قال وإذا رفع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فهذه الدابة من علامات الساعة الكبرى، تخرج من مكان لا يعلمه إلا الله وتكلم الناس فيفهموا لغتها، تكلمهم أنهم كانوا بآيات الله عز وجل لا يوقنون. وإذا كان الناس لا يعهدون تكلم الدواب فإن الخالق القادر يمكنها من ذلك فيفهم عليها الناس ويعلمون أنها الخالقة المنبئة بقيام الساعة أو اقترابها، وقد كانوا من قبل لا يؤمنون بآيات الله ولا يصدقون بيوم القيامة. العلامة الثالثة ظهور الدجال، والدجال هو الكذاب شديد الدجل، وسمي الكذاب دجالا لأنه يغطي الحق بباطله. فمن أمارات الساعة الكبرى ظهور شخص سماه رسول صلى الله عليه وسلم بالدجال لكثرة كذبه، فهو يدعي الألوهية ويحاول أن يفتن الناس عن دينهم بما يحدثهم من خوارق العادات وعجائب الأمور بإذن الله سبحانه وتعالى، فيفتن به بعض الناس ويثبت الله الذين آمنوا فلا ينقطعون بجدله وضلاله، ثم يأذن الله بالقضاء على فتنته فينزل عيسى عليه السلام فيقتله. قال الإمام النووي قال القاضي عياض الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده، وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدرات الله تعالى، من إحياء الميت الذي يقتل، يعني هيقتل إن الله رجل وبعدين يحييه، ومن ظهور زهرة الدنيا والقصد معه وجنته وناره ومهويه واتباع كنوز الأرض له وأمره السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت، فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته، ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره، ويبطل أمره ويقتله عيسى صلى الله عليه وسلم ويثبت الله الذين آمنوا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركم وما من نبي إلا وقد أنذر قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعظم وإن الله ليس بأعظم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأنا أعلم بما مع الدجال منه معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجج فأما أدركنا أحدهما أو أدركه أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا لأن هذا يجي نارا من النبي صلى الله عليه وسلم سيكون معه نهر سيكون معه نهران نهر ماءه أبيض والنهر الآخر عبارة عن نار فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نذهب إلى الإيه؟ إلى النهر الذي فيه النار هذه الجنة ولنغمس ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد وإن الدجال ممسوح العين عليها غطرة أي غلظة تغطي البصر غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. وعن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداء يعني ذات يوم في القضاء فقصد فيه ورفع أي حقر من شأنه بما يتصف به من العلم وغيره وبما سيؤول أمره إليه من الاضمحلال ورفع أي عظم من سكته والمحنة به حتى ظنناه في طائفة النخل أي أنه على مقربة من نخل المدينة فلما رحنا إليه عيث ذلك فينا فقال ما سألكم قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداية فخططت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال غير الدجال أخلقني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرأ حجيج نفسه يعني كل واحد يكون يعني لا يفجع نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب خطر أي شديد جعودة الشعر عينه خاطئة كأنني أشبهه بعبد العزي بن خطر ده رجل من الكفار فمن أدركه منكم فليقرأ عليه تواتح سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشام والعراق أي أنه سيظهر في مكان بين الشام والعراق فعاف يمينا وعاف شمالا يا عباد الله تثبتوا قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض يعني ما الوقت الذي سينفذه في الأرض قال 40 يوما يوما كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم يعني اليوم الأول زي السنة واليوم الثاني زي الشهر واليوم الثالث زي الجمعة وبقية الأيام اللي هم 47 يوم كأيامنا قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم قال لا اقضوه له القدرة قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض قال فالغيث استدبرته ريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيعمر السماء فتبصر والأرض فتنبت فتروح عليه سارحتهم أي ماشيتهم أطول ما كانت جبل يعني تذهب إلى الجبال العالية أو الأماكن المرتفعة وأسبغه دموعا يعني أن دموع الناشية كانت كثيرة في اللبن وأمده خواصل أي لكثرة امتلائها من الشبع أي أن الدجال يدعوه فيردون عليه قوله فينصرف عنه فيصبحون منحيين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويقوم بالخربة أي المكان الخرب فيقول لها أخرجي شموزك فتتبعه شموزها كيعافيس النخل أي كجماعة النخل ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالشيء فيقطعه جزلتين أي قطعتين رمية الغرق أن يجعل بين الجزتين مقدار رمية الغرس، رمية الغرس، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين نهر ودتين أي ثوبين مصبوغين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه خطر، وإذا رفعه تخبر منه جمال كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر، أي لا يؤذن ولا يقع لكافر، يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي خلقه فيخلده حتى يدركه بباب لبس فيأكله. واللبس هي بلدة قريبة بالبيت المقدس، يعني يقتل في فلسطين. أما العلامة الرابعة فهي نزول عيسى عليه السلام، وقد دلت السنة وأجمعت الأمة على أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان قرب الساعة أثناء وجود الدجال كما ذكرنا، ومن ذلك قوله تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليه شهيدا. فهذه الآية تدل على أن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يطلب ولكن شبه له. وقد جاء في أحاديث في ذكر نزول عيسى عليه السلام، فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكفي الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. المقصود بوضع الجزية أن عيسى عليه السلام يسقطها عن أهل الكتاب فلا يقبل منهم إلا الإسلام، ويفيض المال يعني يقتل المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون الشبكة الواحدة خير من الدنيا وما فيها، أي أن رغبات الناس تدخل في اقتناء المال لقصر آمالهم وعلمهم بخروج قوى الساعة وكثرة رغبتهم في طاعة الله عز وجل. ومن علامات الساعة الكبرى أيضا ظهور يأجوج ومأجوج، وقد ورد ذكر هذه العلامة في القرآن الكريم. قال الله تعالى ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سايا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. ومما ورد في بكير من الأحاديث الصحيحة ما رواه البخاري ومسلم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فجعا يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجل يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيفردون ما فيها، ويقول آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما، يعني أنهم يعيشون في الأرض فسادا فيطلبون ماءها ويأكلون زرعها. بعد هذه العلامات يبدأ اليوم الآخر، يبدأ الحساب، ويبدأ البعث، يبدأ الحشر، يبدأ نشر المصاحف حيث يكون الميزان والمرور على الصراط. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. وقال تعالى: فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ويقول تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستثمون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون.
وقال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
وقال تعالى:
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منير ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
وقال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
وقال تعالى:
يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد.
وقال تعالى:
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون.
قول الرحيل إلى ديار الآخرة: فاجعل إلهي خير عمري آخرة فلئن رحمت فأنت أكرم راحم وبحار جودك يا إلهي ذاكرة آنس مبيتي في القبور رحبتي وارحم عظام حين تبقى ناخرة فأنا المسيسين الذي أيامه ولت بأوجال غدت متواترة وتوله بالمصح عند مآله يا مالك الدنيا ورب الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السائلة تقول: لي أخ مرتجم منذ عدة سنين وقد فوجئنا منذ أسبوع بأنه يريد أن يترك المنهج ويجلس عند أحد الإخوة وهو بسبب فتح أبي وأختي المسجون ونقود أبي الذي يصرفه على المنهج من أوقاف على نقود في البنك وغير من أجزاء وقد وصل الأمر إلى أن ضرب أختي وهذه الأمور سببت مشاكل في البيت ومتاعب الأرض والأم فماذا أفعل معه وأصبح البيت كالجحيم أو ماذا أفعل مع أبي وأختي؟ بالنسبة أن يطلب المنزل ويجلس عند أحد الإخوة بسبب وجود المسجون أو فسخ المنزل هذا ليس سبب يبيح له أن يهجر البيت ولا يهجر البيت إلا إذا كان بيرتكب منكر كبير لا يستطيع أن يزيله عن نفسه إلا بخروج من البيت. أما كون المسجون في البيت فله أن يجلس في مكان آخر. أما كون أن نقود الوالد كلها من الربا فهذا طبعا محرم الشرع ويجب على هذا الأخ اللي هو أخاكي يعني يجب عليه إن استطاع أن يتكسب وأن ينفق على نفسه فهذا هو المفروض أن يفعله. أما إن لم يستطع فيأكل ويتحمل والده الوزن. أما إذا كان مال والده مختلط يعني مال حرام على مال حلال فهو يأكل من المال بنية الأكل من المال الحلال. كون أنه ضرب أخته يعني هذا الأمر لا أعلم يعني ما عرفش أسبابه أو ظروفه إيه لكن يعني
ليس من السهولة أن يضرب الأخ أخته إلا إذا كانت على منكر وما نحو ذلك. فماذا أفعل معه؟ هو في هذه كن هو يأتي في المبدأ في الجمعة تفت من هذا الفرق، لكن كل بيأتوكه لأن والده أمواله من حرام، الأولى أن الوالد يستغني بالحلال عن الحرام. وماذا تفعلي مع أبيك وأختك؟ طبعا تبينيش أختك تعمل إيه عشان نقول التعليم معاها إيه. أما مع أباك فالنصح بالرفق واللين، ولا يخرجك ذلك إلى العنف أو العقوق. سائلة قال في إحدى الأخوات أن دراسة اللغات حرام، عندما علمت مني أنني درست اللغة الإنجليزية في معهد الحكومة وفي طريقي إلى تعلم اللغة الفرنسية، وطلبت مني أن أترك دراسة اللغات، ولكني رفضت لأن هذا لا يشغلني عن ذكر الله ولا يشغلني عن مذاكرتي، فهل أعتبر آثمة؟ كل الوقت للتوفي أن دراسة اللغات حرام دي تجيب لنا دليل، فليس هناك دليل يحرم دراسة اللغات. وأبسط رد على ذلك لو واحد انجليزي او فرنساوي او ما نحو ذلك وواحد عايز يكلمه او يدعو الاسلام، هكلمه بالعربي ولا باللغه بتاعته؟ المشكله بقى اللي عندي دلوقتي دي قالت ان هي حرام، ما تقصدش اللغات كلغات، وانما تقصد تعلمك اللغات في معهد بتختلط به برجال، وهو ليس من العلوم النافعه لك، او ليس من العلوم الضروريه التي تأتمي بها اذا لم تتعلمها. هذا هو كلام المنطقي والسليم. فتعلم اللغات هذا غير ذلك أمر من الطرف، أمر زيادة ليس مطلوب، وإنما الأولى أن تتعلمه علوم الشرع، لكنما إذا ترتب على ذلك منكر وهو اختلاطك بالرجال، وهذا أمر محتم وموجود في مثل هذه المعاني، فضلا عما يصحبه من المنكر من وجود المتبرجات وسماع الموسيقى من الناحية التعليمية وما نحو ذلك، والله أعلم. سائلة تسأل ما هي الأصلاح الإسلامية؟ وهل الاحتفال بمناسبات الخطوبة والزواج في النوادي حرام؟ وما حكم استخدام الزينة بالنسبة للعروس يوم زواجها؟ أما بالنسبة للأصلاح الإسلامية حيظهر معناها من الرد على بقية السؤال، هل الاحتفال بمناسبات الخطوبة والزواج في النوادي حرام؟ إن كنت تقصدي بذلك الواقع المشهود الآن من اختلاط النساء بالرجال فهذا محرم، والاتيان بفرقة موسيقية أو فرقة رقص أو ما نحو ذلك فهذا أيضا محرم في الشرع لا خلاف عليه. ما حكم استخدام الزينة بالنسبة للعروس يوم زواجها؟ إن كان أمام النساء المسلمات فلا بأس، لكن لا يجوز لها أن تظهر بزينتها أمام الرجال. وإن كانت النساء يجلسن في مكان بما عزلن عن الرجال وغنين فيه أغاني إسلامية طيبة بصوت منخفض لا يستمع إليهن رجل أجنبي واستخدمنا في ذلك الدف فلا بأس به إن شاء الله تعالى. سائلة تقول عند أختي شريط فيديو وأنا أظهر فيه بمظهر متبرج جدا، وكنت في سن 15 والآن أريد أن أمسح هذا الجزء الذي كنت فيه على علم أنه لا يستغرق أكثر من دقيقتين، ولكن يشاهده رجال كثير أجانب عنه، فهل يجوز أن آخذه لأمسح هذا الجزء مع العلم أن أختي لم توافقني على ذلك، أي آخذه من غير علمها فهل ذلك يعتبر سرقة مع العلم أنني منقبة الآن؟ سواء كنت منقبة أو غير منقبة طبعا يجب عليك ما دام استطعتك أنك أنت تاخذ الشريط وتمسحي الجزء الخفيف ثم تقدم متبرجة هذا واجب عليك، لو زعلت أختي مش مهم وتتحملي في ذلك لأن ده مهم، وإن استطعت أنك أنت تحرقيه كله يبقى خير وبركة. سائلة تسأل ما حكم الدين في من يضع مبلغ معين في بنك ويأخذ عليه كل شهر مبلغ بسيط مثلا 800 جنيه يأخذ عليهم 8 جنيه، بسيط أو مش بسيط ده اسمه ربا، يأخذ عليهم 8 جنيه في الشهر ترجع لهم 20 جنيه ده اسمه ربا وربا محرم. سائلة تسأل لي أخت تريد أن تلبس الخمار ولكن أهلها يقولون لها لا تلبس الخمار إلا عندما تتزوج لأنها لو لبست الخمار فسوف لا تتزوج أبدا، فخليها تلبس إن شاء الله وقولها الشيخ هيجاوبها بإذن الله. أنا هزرت السنة جدا يعني ضبط كلامي إنك أنت تفهميها إن مين اللي قال مش بيجاوب أبدا، ففي ناس مستحيين وفي ناس متزنين عايزين اللي لبس الخمار دي وعايزين اللي مش دايما منها حاجة، دي اللي قال الأمر الآخر إن كان الخمار ده هو تقصدي بيه إن هي عكسه متبرجة أو يبقى شعرها باين أو جزء منه أو رقبتها أو نحو ذلك فليس لها أن تطيع والديها في ذلك.